مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نرد على بعض الأفكار التي ذكرها البعض بالنسبة لرحلة الروح وما يحدث لها في اليوم الثالث والسابع والثلاثين والأربعين إلى آخر هذا الكلام. أول شيء الذي اعتمد عليه الكاتب هو ميمر. ميمر وجدوا منسوب إلى بيقول ميمر وضعه القس أنبى مقارة تلميذ القس أنبى مقارة الإسكندراني عن معلمه. وهذا الميمر يقول إنه يرجع إلى القرن السابع عشر. الذي أريد أن أقوله لكم أنه ليست كل الميامر سليمة، وهناك ميامر كثيرة فيها خرافات ومع ذلك موجودة في الأديرة. وأظن في المحاضرة الماضية ضربت لكم مثلا، فاكرينه ده اللي قلت لكم ده؟ لا، مش بس العبد المملوك، القداس اللي يقولوا عارفينه دي؟ في بعض الميامر يقول لك قداس مشهور، هذا القداس اتعمل مثلا في الكنيسة الفلانية، قالوها حتى على كنيسة المحرة وموجودة في الدفنار للأسف. يقول لك القداس ده ساعة البولس جاي، بولس الرسول أرى البولس، ساعة الكاسيليكون جاي يعقوب على ما أظن أرى الكاسيليكون، ساعة أعمال الرسل جاي لوقا الإنجيلي أرى أعمال الرسل، ساعة لا دي في حتت كتير قوي، مش بس أنبا شنودة، حتت كتير قوي. وساعة المزمور جه داود النبي قال المزمور، وساعة الإنجيل مش عارف أراه بطرس الرسول ولا أراه مين، وساعة الإفخارستية جه المسيح وقعد على المذبح. الحكاية يعني قصة خرافية تتداولها كتب كثيرة. في حكاية أنبا شنودة في قصة خرافية أخرى أنه نزل من السماء تلميذ ويسا ولا حاجة ومعه تفاحة ذهب، يعني كلام خرافات. إيه معنى التفاحة وإيه معنى الذهب؟ وهل السماء في حاجات زي دي؟ وهل في قداسات في السماء بينما القداسات لمغفرة الخطايا وما فيش خطايا فوق؟ يعني ميامر كثيرة جدا فيها خرافات، ولا يجوز لنا إطلاقا أن نعتمد في عقيدة على ما ورد في ميمر. كما إن من الناحية العلمية مفروض تحقيق هذه المخطوطات ومتى كتبت وعن أي أصل من الأصول، وهل عن أصل عربي أم هل عن أصل إبطي وترجع لمين. لكن أي حد يقول أي كلام من النوع ده كتير خالص. فكون أن واحد يبني عقيدة على ميمر كلام مش مزبوط، مهما قال إن هذا الميمر نشرته بعض الهيئات العلمية. ما هو ممكن بعض الهيئات العلمية تأخذ الميمر وتنشره عشان تشوف ايه معتقدات الأقباط وايه الخرافات اللي في كنيسة إبطية، ويبقى نشره من هؤلاء الأجانب أو ترجمته إلى اللاتينية أو في بعض كتابات الأباء الجريج أو غيره، كلام ليس من صالحنا إطلاقا. ده أول نقطة. ثاني نقطة، فيه أخطاء لاهوتية وأخطاء عقائدية كثيرة. وبعدين وفي نفس الفصل ده من الكتاب فيه تناقضات. يقول مثلا إذا كانت محبة للجسد، إذا كان النفس لأن النفس تكون مع الملائكة تلك اليومين ويذهبون بها حيث تريد على الأرض، يخذها في الصحوح على الأرض يعني. فإن كانت محبة للجسد فهي تذهب مرة إلى الموضع الذي فيه افترقت عن جسدها ومرة تمضي إلى القبر الذي دفنت فيه، وتكون في تلك اليومين تطلب حيث كان عشها ومستقرها كمثل الطير الذي يطلب وكره. يعني يبقى هنا النفس ما بتفكرش في أبديتها، وإنما بتفكر في صلتها بالجسد. أما النفس الصالحة التي كانت محبة الفضيلة فتذهب إلى المواضع التي كانت لها عادة أن تعمل الخير والبر فيه، ويبقى يسيبوا الفردوس ويعودوا يتمشوا على الأرض. وفي اليوم الثالث يأمر الرب المسيح الإله الذي قام الأموات بأن ترفع تلك النفس إلى السماء ليقدموها لتسجد أمام الله. وبعد ما يقدموها بقى تسجد تنزل تاني على الأرض ولا تقعد في الرحلة الأربعينية؟ وبعد أن تسجد النفس، الله يأمر أن يذهب بها ويرونها سائر المواضع الفرحة التي للقديسين الذين في الفردوس. وهذا جميعه تشاهده النفس في 6 أيام من حين خروجها عن الجسد، فتتعد وتسبح الرب الإله وتنسى الحزن الذي كان لها عند فرقة الجسد. وبعد أن تبصر أفراح القديسين وحسن منازل الفردوس، وبعد 6 أيام يقدمونها أيضا لتسجد لله في اليوم السابع. ومن بعد السجدة الثانية يخرج الأمر من الرب الإله سيد الكل أن تنحدر النفس إلى الجحيم وتشاهد أصناف العذاب. وفي هذا المكان تدور النفس 30 يوم في فزع ورعدة، وفي تمام 40 يوم يصعدونها لتسجد إلى الله أيضا. ولأجل هذا يعملوا لها الترحيم في يوم 40 لأجل قيام النفس في ذلك اليوم أمام الرب الإله، حيث تثبت في الموضع الذي تستحق فيه. هذه الأشياء إنما تصنع مع الأنفس التي أخذت المعمودية، وأما من ليس فيها رشم المعمودية فتخط الملائكة للسماء الأولى ويقولوا لها: أيها النفس المخالفة، اعرف الآن من هو سيدك. ويقولون لها: اسجدي لمن أغضبتيه بأعمالك الرضية. وبعدين: وهو الذي يأمر أن يذهب بك إلى حيث منازل المخالفين لتلقي في النار مع الشياطين. أما إيه لازمة ياخدوها ويخلوها تسجد وبعدين ياخدوها يودوها تلقى في النار؟ يعني كلام ملهوش معنى. هذا ما قاله الملاكان الأطهار إلى معلمي أنبا مقارا وأعطوه السلام وانصرف. من هذا يتضح أن الروح بعد انفصالها من جسدها تظل 3 أيام الأولى جائلة تذهب حيث تريد على الأرض. وبعدين يقول حاجات عجيبة هنا تاني. يقول إيه؟ يقول: وفي 40 وفي الشهر، لأن النفس تكون في أماكن نعيم والعذاب جائلة. وفي 40 لأنه عندما وجد القديس أبو مقارا الجمجمة الميتة وحركها بعكازه وقامت أخبرته بأنها من عبدة الأوثان، وأن النفس متى خرجت من جسدها تمر على 40 فرقة من الشياطين قبل سجودها أمام كرسي خالقها. فبيأخذ معلومات أيضا من الروح الشريرة اللي كانت في الجمجمة ويعتبرها تكون عقيدة. وبعدين يأخذ كلام ليوحنا بن زكريا المعروف ابن سبع، بيقول: في اليوم الثالث يصلى عليها لكي يتعزى أقارب الميت ويجسرون بالدخول إلى محل وفاته حيث أنهم يخافون الموت. إذن مش على صرف الروح بقى عشان تعزية أهل الميت، عشان كده بقول فيه تناقض بين الكلام. هذا الكلام لا أصل له إطلاقا، شوفوا، لا أصل له إطلاقا في الكتاب المقدس، ولا أصل له إطلاقا في أقوال الآباء الأولين قديسي الكنيسة معلم البيعة، ولا نستطيع أن نأخذ بميمر منفرد من القرن 17، لا نعرف له أصلا إطلاقا، ولم يحقق علميا أنه ميمر سليم أو غيره. ونشره لا يعني قانونيته، فكثير من الميامر بتنشر دون الاعتراف بقانونيتها. مستغرب ازاي ان كلام زي كده يعتبر دليل على عقيدة. وبعدين يقول من ضمن الحاجات تذكار اليوم الثالث وتذكار اليوم السابع واليوم الرابع عشر واليوم التاسع واليوم الاثناشر. طب لو حاولت تجيب أي تعليل لليوم الثالث أو للأربعين، إيه بقى اليوم الأربعتاشر ده هيعلل إزاي واليوم التاسع يعلل إزاي واليوم الاثناشر يعلل إزاي؟ ولا فيه سجدة أخرى ولا غير؟ وتذكار السنة، طب السنة دي هتكون إيه بقى فايدة؟ يعني هذه الأمور عادات، وإن كانت وجد بعضها في أقوال الأباء فالمقصود بها تذكار الموت لكي يفتكر الناس الموت فيتخشعون، زي ما إحنا بنذكر الموت في صلاة النوم في كل يوم، وبنذكره أيضا في صلاة نصف الليل في كل يوم. فما فيش داعي أبدا لأن التذكارات دي تدل على حاجة زي دي وملهاش معنى. إيه واحد تقول له تعال اسجد ربنا وبعد ما يسجد تاخده وتوديه جهنم، معناه إيه الكلام ده؟ بعض أسئلة نحاول أن نجيب عنها أيضا. هل الروح بعد الموت تعرف كل شيء؟ وهل الذاكرة لا تنسى أشياء كما يقول البعض؟ تنكشف أمامها أعمالها كلها، لكن تعرف كل شيء؟ طبعا لا. الذي يعرف كل شيء هو واحد وهو الله، لكن الإنسان يعرف بعض الأشياء عن بعض الأمور، ولا يعرف حتى كل شيء عن شيء، ولا يعرف شيء عن كل شيء. كلمة كل مش موجودة بالنسبة للإنسان أبدا. المعرفة الكلية هي لله. هل يعرف كل ما يدور على الأرض؟ القديس أغسطينوس قال إن ربنا إذا كانت الروح في الموضع الذي هرب منه الحزن وكآبة وتنهد فلا يجلب إليها الأخبار المحزنة التي تتعبها في العالم الآخر، وإلا هتتألم بآلام الناس. إنما هناك أخبار يسمح الله أن تعرفها الروح وأخبار لا يسمح أن تصل إليه. هل تصبح أفكارها ملائكية ولا تعود إلى الأفكار المادية؟ أعتقد أن هذا الكلام ينطبق على بعد القيامة، لكن طول ما هي على الأرض قبل القيامة ممكن تفتكر أشياء مادية، لأنها إن كانت أعمالها تتبعها فأعمالها برضو بترتبط بأمور مادية. أعمالها ترتبط إيه؟ بأمور مادية. لكن التخلص من المادية تخلصا كاملا بيكون بعد القيامة، حيث ينسى الفساد اللي في العالم، وتنسى الخطية أيضا وأخبارها وأفكارها، وينسى الناس الأشرار أيضا حتى لا يكونون سبب حزن وتعب للقديسين اللي هيخشوا الملكوت، ولا يبقى إلا الأفكار الصالحة وذكر الصالحين. يعني افرض واحد بعض قرايبه اللي بيحبهم على الأرض كانوا فزدانين، ما يقعدش يفتكرهم في السماء وفي الملكوت ويحزن من أجلهم، وإلا هيبقى مش ملكوت، هتبقى جنازة. فيبقى هينسى الشر والأشرار ولا يبقى إلا البر والأبرار فقط. بيسأل صاحب هذا الرأي بيقول وإلا ما الحكمة من الصلاة في المكان الذي حدثت فيه الوفاة، يعني على البيت، يعني في اليوم الثالث؟ ليس شرطا. فافرض الإنسان مات في مستشفى، افرض مات في الطريق، افرض مات في طيارة، افرض مات في عبارة، افرض مات في افرض مات بعيد عن البيت، فمش شرط انهم يصلوا في نفس المكان الذي مات فيه الميت، مش ممكن، لان ليس كل الموتى قد ماتوا في بيوتهم. طب والانسان اللي مات في الغربه؟ ده احنا عندنا ساعات واحد من اولادنا يكون في المهجر ومات، وبنجيب جثمانه هنا في مصر وبنصلي عليه في مصر، وبيننا وبينه محيط. فمش شرط. يقول لك الصلاة، هو في المثل للبلد يقول الصلاة على رأس الميت، لكن دي ملهاش دعوة بالمكان. البكة البكة احنا بنصلي على رأس الميت، لكن لا يشترط في المكان اللي رأسه فيه لفظة النفس الأخير. يعني يقول ما الحكمة في رش ذلك المكان ومحتوياته بالماء المصلى عليه؟ بيجيب مثل للفراعنة، بيقول غسل ملابسه ان الروح عالقة بها. عالقة بها ازاي؟ الروح مجزأة، يعني تكون بتتمشى في السكة وعالقة بالملابس حتى من هنا وحتى من هنا، ولا ايوه انا عارف ان افكار فرعونيه، بس بيجيبها يعني بيجيبوا الافكار الفرعونيه. وبعدين بيقول ايه؟ بيقول الافكار الفرعونيه دي من التعاليم الالهيه الشفويه اللي كانت عالقه في الناس، يعني التراديشن التقليد. طبعا ليس كل شيء عند الفراعنه سليم وراجع لتقاليد التعاليم الالهيه الشفويه. ما فيش شك ان في تعليم إلهية شفوي، وما فيش شك انهم اخذوا من التقاليد القديمة فكرة الذبيحة وفكرة البخور، وفكرة الذبائح والبخور موجودة في ديانات كثيرة جدا. لكن ليس كل امر بيتعمل له اصل ديني، مش ممكن كون ان بعض الاشياء لها اصل ليس معنى ان كل شيء له اصل. بدليل لم نقرأ في الكتاب المقدس عن أحد من القديسين من رجال الكتاب أنه لما مات غسلوا هدومه ورشوا عليها مية مصلية؟ يعني ما فيش، مش كل عادات فرعونية نقول لها أصل ديني. أما إن كانوا يرشوا مية على كل ما يتعلق به، صدقوني دي مسألة مش سهلة. لأن هل مثلا كل الكتب اللي كان قاعد يقراها ومسكها بإيديها يرشوها بالمية؟ هل الفراش بتاعه كله يترش بالمية؟ الكرسي اللي كان قاعد عليه في الشغل وهو بيشتغل، ما هو مكتبه في مكان عمله، يروح هناك ويرش عليه بالمية حسن يكون جزء من الروح عالق بيه ولا حاجة؟ كلام ده مش معقول. وإلا كرسي مرمرس يكون يتغرق مية بقى، لأن جلس عليه ناس كتير خالص كل واحد يغرقوه مية وتبقى يعني حاجة مش عملية، صح؟ مش عملية. وهكذا كراسي الأباء الأسقف كل حتى يغرقوها بالمية، والمسبح اللي كان بيصلي عليه والمنجلية يعني كلام مش معقول. وبعدين يقول تصريح من ذوي الحل والربط بأن تنصرف الروح نهائيا، خاصة الأرواح الشريرة التي لا تريد ترك المكان الذي كانت تعبث فيه. إذا كانت روح برها تحملها الملائكة على طول وخلصنا، فإيه لازمة الكاهن يجي يدي التصريح، يديها الإكسد فيزا يعني إنها تخرج برا البلد. أما كلمة إذا كانت الروح لا تريد، فمسألة روح تريد أو لا تريد ده أنا عايزكم يعني تنقوا أذهانكم منها. هي الروح تملك إنها تريد أو لا تريد؟ تملك إنها تريد الذهاب لمستقرها أو لا تريد؟ تملك إنها تريد مغادرة المكان أو البقاء فيه، خلاص أصبحت في يد الله، يحولها إلى حيث يشاء على حسب عدله. لكن الروح تريد أو لا تريد، أو أنها تريد أن تزور الأماكن اللي كانت بتقعد فيها، تتودع من الدنيا قبل ما تسيبها، كلام يعني ليس له أي أصل لاهوتي إطلاقا إطلاقا. عايز أقول نقطة تاني، وهي مسألة الأطفال النوابخ. الناس بتوع عودة التجسد بيعتقدوا أن بعض الأطفال النوابغ زي موزار مثلا في الموسيقى، أن لازم روح موسيقي بارع دخلت في هذا الطفل بحيث ملته السيمفونيات اللي عملها وهو صغير بتاعت دورة حياة سابقة يعني. وبعض الأدباء الكبار زي مثلا جون ستيوارت، كان عالم في الأدب وفي اللغة وفي الحاجات دي، دراخ الروح دخلت فيه، كانت قوية في الأدب وملته الحاجات دي. وهكذا يعتقدون أن الأطفال النوابغ يدلوا على أن حياة سابقة لروح سابقة دخلت فيهم. طبعا الكتاب المقدس ما قالش حاجة من النوع ده، وإلا يبقى واحد زي أثناسيوس الرسولي الذي كان نابغا من صغره وهو في أقل من 20 من عمره أصدر كتاب الرد على الوثنيين وكتاب تجسد الكلمة، من أعظم الكتب. ده روح دخلت جواه وراخر ولا إيه؟ في كتير أو من الناس كانوا نابغين في صغرهم. قديس الأنبا شنودة اللي كان بيصوم وعمره 9 سنين وبيرفع ايديه كده زي شموع بتنور، ده روح قديس سابق دخل فيه. وإلا يبقى طفولة القديسين الطفولة المقدسة لا فخر لهم فيها ولا فضل لهم فيها ولا مكافأة لهم عليها، لأن دي ناتجة من أرواح سابقة دخلت. في أمور كثيرة ترجع إلى عامل الوراثة، وفي أمور أخرى ترجع إلى موهبة من الله. فالله قادر أن يعطي أي طفل أي موهبة. قال لأرميا لا تقل إني ولد، وأعطاه له موهبة إنه يتكلم أمام الشعوب والأمم. أعطى موهبة ليوحنا المعمدان أن يمتلئ من الروح القدس وهو في بطن أمه، وأن يركض بابتهاج في بطنها. ده روح راكعة ساجدة دخلت جواه. ده يعني عمل الله في الناس في الأطفال، وليس مجرد أرواح التصقت بهم. نقطة تاني بيقولها البعض، بيقولوا أن الجسم الأثيري علشان يتحد بالجسم الأرضي لازم يكون مطابق له تماما في الشكل والحجم وكله، فده لازم عايز واحد على مقاسه، وإلا تبقى مقاسي ما تنفعش يعني. فيبقى ده بقى لابد أن ينكمش الإنسان الأصلي لغاية لما يبقى قده. كمان إذا كانت الروح معاه في بطن أمه، فيلزم أن الروح دي تخش بطن أمه برضو ولا إيه برضو؟ ما هو لازم هتبقى كده. طب وافرض أن الروح الجديدة دي يعني القديمة اللي التحقت بيه واتحدت بيه دخلت فيه من بطن أمه، ده لازم ينزل ينطق، ما ينتظرش لغاية لما يبقى عمره 3-4 سنين ويجيله موهبة الموسيقى، أو 5-6 سنين ويجيله تقابل موسيقى. ما هو الروح اللي فيه عارفة الموسيقى من زمان. يبقى في هذه الحالة لا يمر الطفل بفترة إلى أن يتعلم الكلام، لأنه أخذ روحا متكلمة جاهزة. كمان إذا كان الطفل دخل فيه روح عالم من العلماء، طب لماذا يأخذ منه موهبة واحدة زي الموسيقى، ما يأخذش منه باقي المعارف ليه؟ ما يأخذش منه اللغة ليه؟ ما يأخذش منه التاريخ ومعرفة البلدان والأحداث ليه؟ اشمعنى بس يأخذ منه الموسيقى؟ ما هو الروح اللي اتحدت بيه هتتحد به بكل معارفها. ده ينزل يعني زي ما يقولوا الديك الفصيح من البيضة يصيح، يعني ينزل بكل علم وكل معرفة. مش معقول ان ياخد حاجة بس اللي هي الموهبة الموسيقية ويترك اللغة والمعلومات والتاريخ السابق. ده اذا كانت الروح كده، اذا ايضا ينزل بذاكرته ولا من غير ذاكرته؟ والروح فيها ذاكرة مخزن فيها معلومات، فلو نزل بذاكرته هيحك حكايات وهو لسه طفل. أما كونوا يقولوا أن الروح تحل في حيوان، فهل لو حلت هذه الروح في حيوان في عودة التجسد يكون حيوان ناطق ويكون حيوان عاقل؟ ما هو روح إنسان حلت في حيوان والروح ناطقة وعاقلة، يبقى يطلع أي الحيوان ده؟ وهل الحيوان ده يقدر يخترع اختراعات ويقدر يتصرف تصرفات ويقدر يسلك بذكاء البشر؟ ولا حكايته تبقى ايه؟ ولا حلول جزئي؟ ولا الروح تحل عليه وتسيب عقلها بره؟ طب والروح اللي بتحل عليه افرض ليها عواطف موجودة عندها ناحية ناس قرايبها وناس حبايبها، يلاقوا الحيوان بيخبط على البوابة بتاعها بتاع قرايبه وحبايبه، ما هو هتنزل للروح؟ يعني الروح دي هتنزل مجردة ولا تنزل بكل ما فيه؟ واحد خطب واحدة ومات وبعدين نزل روحه جت في قطة ولا جت في لا القطة جت له وقالت لها نتجوز امتى؟ كلام مش معقول. هتخش في دور الخرافات، لان لو روح انسان دخلت في حيوان هيبقى ايه طبيعة الحيوان ده؟ هل له طبيعة حيوانية ولا طبيعة بشرية ولا طبيعة مزيج من الاثنين؟ وعقليته هتبقى عقلية حيوان ولا إنسان؟ كلام غير معقول، وأيضا لا يوجد أي سند لاهوتي له. أما كون إن أرواح الشياطين دخلت في الخنازير فليس معناها إن أرواح البشر تدخل في خنازير، وأنا أعطيتكم محاضرة قبل كده عن الفرق الكبير بين أرواح البشر وأرواح الشياطين. أما كون أن روح تتجوز واحد بعد ما يموت يعني بيقول أعمالهم تتبعهم. فكان إذا كانت أعماله فيها زنا ولا حاجة يبقى عايز يمارس هذه الأعمال بعد ما مات، فلا يجد الجسد الفيزيقي اللي سابه فيدور له على جسد تاني يخش فيه ليمارس أخطائه. دي هتبقى ازاي دي؟ يعني مش كفاية عليه ما مضى، ده كلمة أعمالهم تتبعهم يعني تزعجهم، تتبعهم فتزعجهم، فيفتكر خطاياه فيرتعب منها، لكن مش معناها تتبعهم يعني يكملوه. ده الغني بتاع لعازر كان بيشتاق إلى خلاص قريبه. في حاجة تانية ساعات بيقولوها اللي هي الاسترجال والتأنس، يعني تلاقي امرأة فيها روح رجالة وعايزة تبقى راجل، أو رجل وفيه روح أنثى وعايز يبقى أنثى، وبعضهم بيعملوا عمليات جراحية إلى آخر. فبقى بتوع عودة التجسد يقولوا إيه؟ يقولوا المرأة دي روح راجل عاد إليها وعاد متجسد في جسم امرأة، فأصبح تميل للرجولة والاسترجال، أو امرأة أو راجل لبسته روح امرأة في عودة التجسد فأصبح يميل إلى الأنوثة. الكلام ده كلام لا هو كلام علمي ولا هو كلام لاهوتي. أما النساء الذين اللائي يتحولن إلى رجال أو الرجال اللي يتحولوا إلى نساء، دي حاجات داخلة في التركيب الفسيولوجي بتاعه، بتاع تركيب الجسم نفسه. يعني تلاقي رجل وجسمه من جوه فيه رحم وفيه مبيض مبيضين وفيه تركيب نسائي، وبعد شوية يبتدي هذا الشكل النسائي يظهر عليه من بره، فيعملوا له عملية والحاجات دي بيقولوا عليها في العلم إنها بيكون ارتباك في الإفراز الهرموني في الجسم من نعم قال اسمها بس أنا مش عارف أنطقه الغدد الصماء اللي موجودة وبتفرز هرمونات. الهرمونات إذا ارتبكت في الجسم بتأثر عليه، يعني امرأة دخلت فيها هرمونات ذكرية كثيرة أو رجل دخلت فيه هرمونات أنثوية كثيرة فبتؤثر عليه عملية جسدية محضة لا علاقة لها بعودة روح أو عودة تجسد إطلاق. كلام يعني ملهوش معنى. ساعات يقولوا من الدلائل على عودة التجسد إن اتنين يحبوا بعض من أول مقابلة، الحب الفجائي ده، أو أول ما يقابلوا بعض اتنين يكرهوا بعض بلا سبب، فيقول لك ده يدل على إن في علاقات سيئة في تجسد سابق أو في حياة سابقة. التآلف في الطبع والتآلف في المزاج والتآلف في العقلية يعني دي مسائل ملهاش علاقة أبدا بعودة تجسد، وإنما نوع من التآلف وانسجام طبيعة مع طبيعة وطبع مع طبع، ومسائل كثيرة اجتماعية ونفسية لا دخل لها إطلاقا في عودة التجسد. نكتفي بالأجزاء دلوقتي.